الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رفع شأن السعي والعمل، وكره البطالة والكسل، يجازي كل امرئ بما كسب أو اكتسب في هذه الحياة. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم التنزيل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى رسالة ربه بالعمل لله في جميع الأوقات، لم يعرف إجازة من رسالته التي نهض لأدائها، ولم يتوانى في زمن قصر أو طال عن أداء واجبه العظيم. فكان صلى الله عليه وسلم للمخلصين خير مثل، صبر وصابر ودأب وثابر حتى صنع أمة وأقام ديناً وبنى مجداً تليداً لأمته، وطهر الأرض من أرجاس الشرك والفساد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الطيبين العاملين المخلصين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، عظموا أمر ربكم واتبعوه، واحذروا نهيه واجتنبوه. صورتان لا تخطئهما عين. الأولى صورة ذاك الشاب الذي ينتظر انتهاء الاختبارات بفارغ الصبر. لماذا؟ ليبدأ مشروعه الشخصي. لقد قرر في هذه الإجازة أن يطور ذاته. إنها صورة لا تخطئها عينك أخي الكريم، عن هؤلاء الشباب الأفذاذ الذين عرفوا قيمة هذه الحياة، فبدأوا ببناء أنفسهم في وقت مبكر. وثمة صورة أخرى أيها الأحبة، صورة لذلك الشاب أو تلك البنت الذي والتي ينتظر قدوم أشهر الإجازة ليبدأ رحلة التفنن في صناعة وإضاعة وقت هذه الإجازة. إنها صورة قاتمة مظلمة لنوعية من الناس، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذين النوعين فقال: كل الناس يغدو، فمعتق نفسه أو موبقها. أيها الشباب، الوقت هو حياتك، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. إخواني، ما بين الحفاظ على الوقت وتضييعه هو الفارق بين تقدم الأمم وتخلفها. كلما طرقت الاختبارات أبواب الزمن تذكر الناس قيمة الوقت، ذلك بأن الوقت يبقى طوال العام، لا يعرف ثمنه إلا ذو الهمم العالية الذين يقدرون لأكلهم وشربهم ونومهم أضيق الأوقات، ويبذلون أساس حياتهم لأعمالهم الكبيرة. مهم أن نعرف أيها الإخوة أن مشكلتنا ليست في كيف نستغل الإجازة، فإنه بضغطة زر واحدة على محرك البحث تكتب فيها برامج عملية للإجازة الصيفية، فتنهال عليك عشرات الخطط والبرامج والجداول والمقالات والصوتيات. إذن مشكلتنا في جدنا وحرصنا، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. لقد أعطانا الله عز وجل الأمن والقوت والعافية، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. أليس إخواننا في الشام يبات الواحد منهم وهو يتوقع سقوط برميل متفجر عليه في أي لحظة؟ شكر هذه النعمة التي ننعم فيها يا إخوة حتى تدوم نحافظ فيها على أوقاتنا بما يرضي ربنا. أيها الأحبة، أصيب الناس في هذا الزمن بمرضين خطيرين. أولهما الكسل الذي استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتجد الشاب أو غيره نائم في فراشه إلى الظهر أو إلى العصر بحجة أنه في إجازة، بعد أن أضاع أنفس ساعات الليل بالسهر فيما لا فائدة فيه. والمرض الثاني الفوضى، فوضى عارمة في حياتنا ما ندري ماذا نفعل، لأن هذا الترف أمات هممنا، فلم نعد ننظر إلى معالي الأمور. والجد هو المطلب، ولا ينافي الجد أن يكون الإنسان أو أن يكون في وقت الإنسان شيء للمرح والأنس، لكن أن يكون جل وقتنا ضائع فهذا هو المنهي عنه. ما من نبي إلا رعى الغنم، تعرفون لماذا؟ كي لا يصيبهم ما يصيب الناس من الكسل، ثم هو تدريب لهم على الصبر وحسن إدارة الناس وجمعهم على أمر واحد. إن من أكبر مظاهر الكسل أيها الإخوة في حياتنا التأخر عن الصلاة والتفريط فيها، صورة من الصور. التأخر عن مواسم الخير، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا هو حال المنافقين، ولا أظن أحدا منا يرغب أن يشاركهم تلك الصفة التي ذمها الله عز وجل في كتابه العزيز. ولن يكون لوقتنا بركة أيها الأحبة إذا فرطنا في صلواتنا. أجريت دراسة في إحدى المدارس فأظهروا لنا هذه النسبة، 95% يتغير نومهم خلال الإجازة، 55% لا ينامون إلا بعد الفجر، 26% ينامون بعد الثانية صباحا، 19% ينامون بعد 12 ليلا. وكل هؤلاء من نام بعد الفجر أو قبله قد لا يصلون الفجر في وقته. لقد ضرب عمر بن الخطاب رجلا بالدرة، تعرفون لماذا؟ لأنه كان يقوم الليل وهو أشرف الأعمال بعد الفرائض، ولكنه كانت تفوته صلاة الفجر. فماذا يفعل عمر لو كان بيننا الآن؟ كثير من الشباب يريد من والديه أو معلمه أن يضع له جدولا يسير عليه. أليس لك هدف في هذه الحياة؟ أليس لديك حلم تريد أن تحققه؟ الذين يريدون أن يدفعهم الناس فلن يتقدموا من أماكنهم. بادر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لا وقوف أبدا في هذه الحياة. لا يمنع الاستشارة والاستعانة، لكن الهمة تأتي من داخلك. نحن يا أيها الأولياء أمام 7 ملايين طالب تقريبا في هذه الإجازة، ماذا ستكون أوقاتهم في هذه الإجازة الطويلة؟ من السهل أن نلقي باللائمة على الغير لترتاح ضمائرنا، هذا بسبب الوزارة، وهذا بسبب الوالدين، وهذا بسبب الشيء الفلاني، وهذا بسبب كذا وكذا، حتى نخلص تأنيب ضمائرنا على عدم العمل بجد لتلافي هذا الواقع. كم هو الوقت يا أخوة الذي نقضيه في وسائل التواصل مقارنة بقراءة كتاب ربنا؟ إنها مقارنة فاضحة، أليس كذلك؟ ما هي الأعمال التي قمنا بها حتى نترك لنا أثراً بعد موتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكروا الله فيها. إن التوفيق في سائر حياتك أيها الأخ الكريم بأن لا يكلك الله إلى نفسك، كما قال الإمام أحمد. أيها الإخوة، حتى تكون أعمالنا سامية للوصول لمبتغانا، يقول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وهو ما تستصعبه النفس، أليس كذلك؟ كل عبادة فيها مشقة لكن عاقبتها مطلوبة. وحفت النار بالشهوات، باللذائذ، بما استسهلته النفس، فأي البابين تختار؟ أيها الإخوة، ما هو العلاج لهذا كله؟ أن نوجد الهمة في نفوسنا أولا، وفي نفوس من نعول ثانيا، التي إذا أوجدناها في نفوسنا ونفوس غيرنا ممن نحن مسؤولون عنهم، كل في موقعه، الوالد أو المربي أو غيره، فإذا أوجدنا هذه الهمة فقد بدأنا الخطوة الصحيحة لصناعة أنموذج لمسلم رائع ننقله للعالم. فلا بد من الحزم والعزم مع مع أنفسنا وأوقاتنا. حسن التخطيط مطلب للخروج مما نحن فيه من فوضى، وخاصة في هذه الإجازة القادمة. وحتى نكون عمليين، فهذا ما ذكره بعض المربون في كيفية تحقيق رؤية لك وتحقيق أهداف لك، فذكروا مجالات ستة. قالوا: المجال الروحي والأخلاقي أولها، وهو أول ما يجب الاعتناء به، فإذا نجحت مع داخل نفسك نجحت في غيرها. ثم المجال الاجتماعي والثقافي، وهو علاقتك مع الآخرين. ثم المجال العقلي والتعليمي. ثم المجال المالي والمهني. ثم المجال العائلي، وهو ما تقدمه لأسرتك. وأخيراً المجال الجسدي والصحي. فتجلس أيها الشاب وأيها الأخ مع نفسك، كما يسمونه العصف الذهني، فتضع تحت كل مجال ما جاء على ذهنك من نقاط مهما بلغت، ثم تلخصها وتختار الأهم منها. فهذه هي أهدافك، وهذه هي خطتك التي تسير عليها في هذه الإجازة. واحرص ألا تكون هذه الأهداف كثيرة حتى لا تتشتت، وحتى نساعد أنفسنا وأولادنا في بيوتنا، فعلينا أن نتابعهم من الصغار منهم، ونضع لهم هذه الخطة من الصغار وليس الشباب. فالشاب الحقيقي يعرف طريقه الصحيح، ثم لا مانع من التحفيز لهم ولهن حتى نشجعهم على الطريق النافع. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرارينا. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في الاختبارات، واجعل اللهم هذه الإجازة مليئة بالفائدة والرقي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلي اللهم وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، السنة في شهر شعبان الإكثار من الصيام، وحسن التهيئ والاستعداد لقدوم رمضان، وقراءة القرآن، ومحاسبة النفس على ذنوب أعوام مرت، والإكثار من التوبة والاستغفار استعداداً لاستقبال شهر رمضان. ولكن في المقابل، أحدث بعض الناس عبادات في هذا الشهر لم تثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فلا يوجد دليل شرعي صحيح يعتمد عليه في الاحتفاء والاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيصها بصلاة وصيام. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا بما فضله الشرع بالدليل. كثير من الأحاديث لم تثبت في صحة في ليلة النصف من شهر شعبان، إلا حديث قوله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن. فاحرص أخي الحبيب أن لا يكون في صدرك شحناء على إخوانك حتى تحصل لك المغفرة في تلك الليلة العظيمة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها. اللهم انصرنا على من عادانا، واخذل أعداءنا. يا سميع الدعاء، احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم انصر جندنا المرابطين على الحوثية وأعوانهم أجمعين، وأذل الصفويين ومن عاونهم يا قوي يا عزيز، وانصر إخواننا المجاهدين في الشام والعراق وفلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. نجِّ إخوتنا المستضعفين، نجِّ إخوتنا المستضعفين في حلب وغيرها. اللهم احقن دماءهم وأمن روعاتهم. اللهم اظهرهم على من بغى عليهم. اللهم فك حصار إخواننا المحاصرين. اللهم عافِ مبتلانا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وأصلح سرائرنا ونجوانا. وفِّق اللهم وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى، وسائر حُكَّام المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.